وإن كان في الأصل لم يكن يضر هذا الميزاب، إذا كان في الأصل لم يضر ثم ارتفع الطريق فأصبح مرفوفا فأصبح قريب من المارة لا تستطيع أن تعبره السيارات المحملة وما أشبه ذلك، فإنه يزال لأن الضرر يزال. هذه قاعدة فقهية، قاعدة فقهية معلومة، الضرر يزال. وحديث العام لا ضرر ولا ضرار، وإذا كان فيه مصلحة لشخص فإن المفسدة على الآخرين أكبر، وما تدرى به المفسدة يقدم على جلب المنفعة. قوله وجبت إزالته ذكره الشيخ تقي الدين وابن تيمية، وقال مالك والشافعي يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعرض. هذا إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، إلى أن إخراج الميازيب التي هي يعني ما يخرج الماء، ما يخرج الماء إلى عن الأسطحة، هذا هو الميزاب. إخراجه إلى الطريق الأعظم يعني الشارع العام، لأنه يعني كانوا يسمون هذا الطريق الأعظم، وبقية الطرق الأخرى سكك، تعتبر سكك يعني سكك رجلية أو لحيوانات يسيرة فقط. أما الشارع العام أو الطريق العام فهذا كما تعلمون يعني الذي هو الطرق الواسعة الآن التي تمر منها السيارات. لحديث عمر، وذكر حديث أنه لما اجتاز دار العباس وقد نصب فيها ميزابا فأمر بخلعه وقلعه، فقال أتقلع ميزابا؟ وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا تنصبه إلا على ظهره، فانحنى فصعد على ظهره ونصبه. هذا الحديث ضعيف، وسبب ضعفه يعقوب ابن زيد قد روى عن الصحابة، وروايته جلها الحقيقة عن التابعين وليست عن الصحابة، وقال وفيه موسى بن عبيدة متروك الحديث، فاجتمع فيه يعني أمراض، اجتمع فيه علتان، كونه عراو يروي عن التابعين لا يروي عن الصحابة فكأنه أرسل أو مرسل، والشيء الثاني ولكن هذا خلق عمر رضي الله تعالى عنه لا يغير شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما القصة التي وردت أن دار العباس يعني لما وسع المسجد، لأن المسجد النبوي وسع أول توسعة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ثم وسع في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وجم في عهد عثمان أكثر، ثم بعد ذلك وسع في عهد الوليد، وكانت التوسعة في عهد الوليد هي التي أدخلت القبر، فإلا لم يكن القبر داخلا بل كان في طرف خارج عن المسجد، ثم بعد ذلك التوسعة العثمانية التي من الأمام والتي من الجنب. فالأصل أن مسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت نسائه ما كانت داخل المسجد لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال والناس يعملون بهذا أن قاعد المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. متى يكون العرف وما هو العرف المعتبر؟ العرف المعتبر الذي لا يصادم الشرع ولا يخالف الشرع، فإذا تعارف الناس على أمر فيه مصلحة لهم وليس في الشرع ما يدل على يعني النهي عنه فإنه يعمل به، وهذا معنى قوله عليه عمل الناس، عليه عمل الناس قديما وحديثا. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني كأنه مثل ما يدخل في الشروط، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الشروط قال يعني المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان اليد شرط، يقصد ما كان له أصل في الكتاب والسنة فإنه يقبل، أما ما عارض الكتاب والسنة فهذا ليس في كتاب الله، هذا معنى قوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان اليد شرط، يعني الشرط الذي يتمشى مع قواعد الكتاب والسنة ومع مصلحة الناس. فيقول أيضا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني ما تعارف الناس المسلمون وفي الوقت الذي فيه أهل العلم وفي الوقت الذي فيه يعني أهل الفقه فيقرونهم على هذا العرف، يقرونهم على هذا العرف، ليس المقصود أي عرف، يعني تعارف الناس، اليوم تعارف الناس على البذخ وعلى الترف، هل معنى هذا يدخل تحت هذه القاعدة ويقال المعروف عرفا كالمشروط شرطا؟ لا، لمصادمته قواعد الشرع. وكذلك لو تعارف الناس على دبلة الخطوبة وتعرفوا على النص وتعرفوا على كذا وكذا من الأمور التي كلها مشابهة للغرب ومشابهة لغير المسلمين، فهذا عرف باطل، هذا عرف باطل لا يعمل به، لأنه قال المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني ما تعارف عليه المسلمون وكان العلماء متوافرين وأقروا ذلك التعارف، فهذا معنى قوله المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ثم ذكر قال وفي القواعد، يعني ابن رجب رحمه الله تعالى، قواعد فقهية، قواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي من أنفع ما كتب في القواعد، في قواعد الفقه، لأن الفقه له قواعد كلية، قواعد كلية وهي غير القواعد الأصولية. القواعد الأصولية أو الأصول التي يستنبط منها القواعد الأصولية فيما يتعلق بالأدلة، فيما يتعلق بالأدلة، يعني أدلة إيش؟ الأحكام، فيما يبحث في الكتاب وفي السنة من حيث العموم ومن حيث الخصوص ومن حيث النسخ ومن حيث الإطلاق ومن حيث التقييد، ها؟ هذا البحث فيها يعني الأدلة التي تكون طريقا إلى الوصول إلى الأحكام الشرعية، هذه تسمى الأصول. وكذلك القواعد الأصولية مثل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذه قاعدة أصولية، ما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فيه فهو واجب، فهذه قاعدة أصولية. أما القواعد الفقهية فهي أيضا عبارة عن مجموعة من الفروع تدخل تحت قاعدة كلية، تحت قاعدة كلية، هذا معنى كفر. وذكره في القواعد أي في الرجب. ومن القواعد النافعة كتاب الأشباه والنظائر في الفقه الحنفي، وكتاب الأشباه والنظائر في الفقه السيوطي في الفقه الشافعي، والفروق للقرافي في الفقه المالكي. ومن أعظم ما كتب كما ذكرت سابقا هذه القواعد ابن اللحام وهو من المالكية، ومن أنفع ما كتب في القواعد الفقهية كتابه ابن اللحام في القواعد الفقهية، وهي مستخلصات دقيقة تجمع يعني قاعدة كلية ويندرج تحتها كثير من أحكام الفروع. قال في القواعد ابن رجب اختاره طائفة من المتأخرين، لأنه من المتأخرين يعتبر ابن رجب رحمه الله تعالى. قال الشيخ تقي الدين هذا ابن تيمية أبو العباس إخراج الميازب أو الميازيب، ميازب أو ميازيب تجمع على ميازب مفاعل ومفاعيل إلى الدرب، يعني إلى الشارع العام إلى السكك الموجود الآن، هو السنة يعني الطريقة، هو السنة أي هو الطريقة التي يعتادها الناس، واختاره وكما تعلمون من الناس بحاجة إلى إخراج المياه على أسلحتهم، يخرجون المياه إلى عن أسلحتهم، فلو بقيت عليها سقطت بعض البيوت من الماء، فلهم بذلك حاجة. وما يعني ما هو معروف في الوقت الحاضر من إيجاد السكك أمام البيوت أو خلفها، هذا هو الطريق الصحيح والسليم.
ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله، لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز. قال في الشرح فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين.
ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره إلا بإذنه، يعني إذا كان الميزاب هذا أو يعني فتحة الباب التي يريد فتحها في ملك مخصوص لا بد أن يستأذن من صاحب الملك، فإن أذن له فقد أسقط حقا، وعندئذ لا يجوز له فيما بعد أن يمنع. وكذلك إذا منعه فلا يجوز له أن يفتح، لا يجوز له أن يفتح ولا أن يمد شيئا. قال أو هوائه، لأن الذي يملك الأرض يملك الهواء، ولهذا فلو أن الإنسان شجرة مثلا ولها أغصان امتدت، هذه الأغصان امتدت على ملك الغير، فيجب على مالكها في هذه الحالة أن يرد هذه الأغصان إلى ملكه، فإن أبى فإنه يجبر على ذلك، فإن أصر فللجاري أن يقطع هذه الأغصان. ليش؟ لأنها تعتبر مضرة عليه، ومن ملك أرضا ملك سماء، فلا يجوز أن يضره، لا يجوز أن يضر جاره بهذه الأشجار. وهذه المسألة ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى، وفصل فيها فيما إذا نبتت الشجرة في غير الحرم ثم امتدت أغصانها إلى الحرم وتكلم فيها، أو العكس نبتت في أرض الحرم ثم امتدت أغصانها إلى خارج الحرم، فذكر الحكم في هذه المسألة، في مسألة يعني ما إذا ما الذي يوجب منه الفدية، وما يعني إذا قطعها الإنسان شجرة نبتت، فالإنسان إذا نبتت له شجرة فيجب أن يقتصر فيها على قدر ملكه، فإذا تجاوزت فلا يجوز أن يؤذي الآخرين، لا يجوز أن يؤذي جيرانه بها، وإذا أبى فلجاره الحق أن يقص هذا الغصن الذي ذهب أو خرج، لأنه يعتبر في هذه الحالة في ملك غيره وهوائه. أو درب غير نافذ، الدرب النافذ، الدرب النافذ هذا حق عام، اللي هو الشارع الآن. فإذا وجد الشارع فيجوز للإنسان أن يفتح فيه باب، أن يفتح فيه طابة، هذا لا يضر لأنه ملك عام وهو من المسلمين، هو من عموم المسلمين، فيجوز أن ينتفع به كما ينتفع به غيره. هذا معنى كلامه. ثم قال: أما إذا كان الطريق غير نافذ، لأن الجيران مثلا تركوا أمتار معينة، يعني بعض الناس يترك من أرضه أمتار حتى يفتح فيها، فلا يجوز لك أن تفتح معه إلا به. ليش؟ لأنه ملكه الخاص، هذا ملك له الخاص. ولو بنى جدارا بجنب جدارك وسكر أبوابك التي فتحتها عليه والطيب التي فتحتها عليه فهو من حقه ذلك. الشاهد من هذا قوله: فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين. كيف هذا؟ يعني إذا أراد أن يفتح بابا في ملك غيره، أو وجد غصن شجرة في هواء غيره، فصالح عنه، قال له: شوف الذي يجي فيه من ثمرة خذه، ما أترك في أرضه. أو صالح عن هذا الباب الذي يفتح والطاقة التي تفتح في ملك الغير، صالح عنه بفلوس أو بأرض أو بما شابه ذلك، صح. ليش؟ هذا موضع الشاهد منها، لأنه ساق في باب الصلح من هذا الباب، قال يصح، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.
ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقت إذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما، أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما الآخر أن يعمره معه، نص عليه، نقله الجماعة. قال في الفروع: واختاره أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما ويجبر عليه، وعنه لا يجبر. اختاره الشارح وأبو محمد الجوزي وغيرهما لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به، فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض، وإن لم يكن بين ملكهما حائط. وإن لم يكن،
ويقول هنا مسألة الأشياء المشتركة، الأمور المشتركة بين الجيران، إذا كان هناك حائط مشترك، طبعا حال الحائط هذا إذا يعني تداعى وسقط، إذا تداعى وسقط، فيقول: إذا طلب الشريك إلى شريكه، إذا طلب الشريك إلى شريكه أن يبني هذا الحائط، فما الحكم؟ هل يجبر على البناء أو لا يجبر على البناء؟ ذكر قولين لأهل العلم، وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرواية الأولى هنا قال: يلزمه ذلك. ليش؟ قال: واختاروا أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن الأصل فيه السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أو نفى الضرر، وقال: الضرر يزال. فإذا أراد الإنسان أن يبني الجدار المشترك فيما بينه وبين جاره، ولو كان بيته منقل، قد يكون نقل، قال: أنا ما أتضرر، أنا ما أتضرر من هذا، لكن جاره يتضرر، فجاره يتضرر ببقاء الجدار مهدوما. ولأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل به الضرر، يزيل به الضرر عن نفسه وعن جاره، فيجبر عليه. هذا هو الرواية الأولى في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرواية الأخرى تقول: لا يجب عليه. ليش؟ لأن احتمال يقول: أنا نزلت من المكان هذا ولا عاد ينفعني بشيء، فإن كان يضرك ابن الجدار، أما أنا فطالما كنت موجود وكنت أستفيد، لو أن هدم وأنا موجود بريت، بس الآن ما يضرني، أنا لا أتضرر منه. تبغى تبني ابنه، أما أنا مالي فيه شيء شاك، فابنه ويكون على حسابه. وذكر هنا يقول: لا يجبر. اختاره الشارح، يعني صاحب الشرح الكبير وغيرهما، لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به، يعني لو انفرد به وأصبح ملكا له ما يجب عليهم في حال الاشتراك، فلم يجب مشاركته كزرع الأرض، كزرع الأرض، يعني إذا كانت الأرض مشتركة وأراد أحدهم أن يزرع، ما يجبر الآخر أن يزرع معه، لا يجبر الآخر أن يزرع، يزرعه إذا يبغى ويستفيد منها، وهذا هو أقرب. هذه المسألة هنا أقرب، إذا كان الجار الثاني الذي مثلا ليس له فيها منفعة، كان يكون نقل من هذا المكان وأصبح لا يتضرر، أو بنى لنفسه جدارا غير الجدار الآخر فهذا الجدار إذا تداعى لا يجبر على بنائه، لأن الذي يستفيد منه هو الشخص الذي يعني الآن عليه ضرر في هدمه، فيبني في إن أراد هو يبني ولا يجبر شريكه، هذا الذي يظهر لي. أما إذا كان كل منهما يستفيد وإنما يريد غيره أن يبني فيجب عليه أن يبني معه ويجبر عليه. هذا التفريق بين المتصلين. الجدار إذا كان يتضرر الشريكان من سقوطه وجب إعادته عليهما. إذا كان يتضرر واحد فقط والآخر لا حاجة له فيه فمن تضرر هو الذي يعيده، وأما الآخر ما يعيده. هذا هو الصواب.
وإن لم يكن بين ملكيهما حائط فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر رواية واحدة، وليس له البناء إلا في ملكه.
يعني كان يكون شان تكون أرض مشتركة أو أرض كبيرة وزعوها بينهم، لكن ما وضعوا بين الأراضي هذه الأراضي حواجز، ما وضعوا حواجز، فطلب أحدهم إلى الآخر أن يضع حاجز، قال أنا ما أضع حاجز، ما يجبر عليه في هذا الحالة، ما يجبر عليه إذا لا يريد وجود الحاجز في مزرعته أو بين بيته وبيت جاره، ما يجبر على هذا، لكن وما يجبر عليه في يعني إذا أراد أن يقيمه جاره، فإذا قال أنا سأقيم الجدار يقيم على حسابه في ملكه هو، فإذا أراد جاره أن يستعمل هذا الجدار لجاره أن يمنع من ذلك، يحط فيه كهرباء أو يلي سمن الجهته يمنع منع باتا، يقول ملك يعني أن تدفع مثلا حق في الجدار هذا، ابني جدار في أرض له ذلك ولا ليس له ذلك، له ذلك له أن يمنع.
قاله في الشرح: وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان.
والصواب أنه يجبر، لأن إن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب، الدولاب الذي يطلع الماء السابق الآن يسمونه الدولاب يعني لأنه يعني يستمر في التطليع أيوة، هذا اللي يسمونه النعورة يسمونه الدولاب، هذه هي التي يعني تدور تأخذ الماء تغرف الماء ثم يطلع، وهكذا يستمر استمرار. فهذا الدولاب يظل له خرب وهو بينهما فيجب على كل منهما أن يدفع أجرة الإصلاح بحسب الحصة، بحسب حصته وشربه من الماء. ليش؟ لأنه ما يجوز أن يعمر شخص ويستفيد من الآخر، فإن عمره شخص أو أكثر وامتنع البعض فيمنعون من الماء حتى يدفعوا القسط الذي يجب عليهم دفعه، ويحق لهم شرعا منعهم من الماء مع أن حقهم مشترك. ليش؟ لأن أصل الماء ما منعهم من الماء، وإنما منعهم من الوسيلة التي تطلع الماء، وهذه الوسيلة يعني وضعوا فيها يعني نقود ومبلغ، فلا بد فيقبل لا يقبل في هذه الحالة مشاركته حتى يدفع. مفهوم هذا؟ هو في هذه الحالة قد لا يجبر، إذا أبى وامتنع لا يجبر في أول الأمر، لكن إذا احتاج الماء فلا يسمح له أن يشرب ولا أن يسقي الزرع حتى يدفع رصيده وحسبه.
وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه لأنه محسن ولوجوب هدمه إذن، وإلا لزمه إعادته لتعديه على حصة شريكه، ولا يخرج من عهدته ذلك إلا بإعادته.
يقول إذا هدم الشريك البناء المشترك، قصده بهذا البناء المشترك الجدار إذا كان بينهما، فإذا هدمه إن كان ذلك لسقوط يعني خلاص تداعى وسقط، فهذا على كل حال إزالة الضرر ويجب عليهما إعادته كما مر معنا في السابق. لكن إذا كان فقط مجرد خشي أنه ما يتحمل، فخشيته هذه ظن، هذه ظن فقط، فإذا هده ففي هذه الحالة يقول هو محسن ولا وهدمه في هذه الحالة قد يجب ولكن لا يلزم خصمه، لا شيء عليه في هذه الحالة لخوف سقوط، فلا شيء عليه يعني لا يؤخذ عليه إعادة البناء لأنه محسن، ولوجوب هدمه لأنه يخشى على من تلف الأرواح وقد يكون طويل فيسقط على الأولاد أو يسقط على النساء أو شيء من هذا. وإلا أي إذا هدمه وهو لم يكن هناك خشية الهدم، بس من باب التحسين أو من باب زي ما يقولون هذا طين أو بلوك ويبغى يحط مسلح، يقول له حط أنت مسلح، ما حد قال لك، ما حد جبرك أنك تهد، ولا أحد إذني في الهد، ها؟ وهو قائم بالعمل، ها؟ لا زال يقوم بالعمل حتى ينهد، فإذا انهد فذاك استعند به أنا وأنت، فما دام أنت تصرفت في هذه الحالة ولم يقم في خوف من هدمه ولا سقوطه، فالذي هدمه يجب عليه إعادة على حسابه الخاص.
وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. قاله الشيخ تقي الدين وغيره.
يقول يعني لو اتفق شركاء في بستان أو بساتين موجودة واتفقوا على بناء حائط على هذه على شاس يمنع اللصوص، فيقول إذا أهمل وترك مع أن عليه البناء ودخل اللصوص وأخذوا من الثمر، فيكون ما تلف من الثمرة يضمنها الشريك، يعني ما تلف من حصة شريك، يعني ما تلف لنفرض أنه يكون بين ثلاثة، فحصة الشريك الذي يعني ليس عليه البناء يفرضنا على واحد، فيكون عليه ثلث الثمرة التي ذهب، تكون حمل حصته ولا يضمنها، أما الثلثان فيضمنها، يضمن ثلثي التمر التي ذهبت لشريكين.
كتاب الحجر، وهو منع المالك من التصرف في ماله، وهو نوعان.
الحجر في اللغة هو المنع، الحجر في اللغة هو المنع والتضييق، ولهذا يسمى الحرام حجرا وحجرا، حجرا محجورا أي حراما محرما، وسمي العقل أيضا حجرا، إن في ذلك قسم حجر يعني عقل، لأنه يمنع صاحبه في الأصل من الوقوع في الأعمال القبيحة. وأما في الاصطلاح الشرعي فأعم تعريف له وأولاها منع إنسان مخصوص من التصرف في ماله مدة معينة حتى زوال سببه، منع إنسان مخصوص من التصرف في ماله مدة معينة أو محددة حتى يزول سبب الحجر. طيب، قال الحجر، الحجر هذا الأصل فيه السنة والإجماع، فأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على رجل فطلب من الناس أن يتصدقوا عليه لأن ديونه كانت أكثر، فلم يبلغ ذلك الديون، فالنبي صلى الله عليه وسلم وزعها على الغرماء. وكذلك حجر على معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وكان شابا سخيا شهما، كان لا يترك في يديه شيء يعني كثرة كرده، فأخذ يدان حتى استغرق ماله، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم الغرماء فأبوا، فقالوا لو أن أحدا يترك لأحد لترك الناس معادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قسمه بين غرمائه، وقام معاد لا شيء معه. هذا دليل على الحجر وعلى أنه ثابت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الإجماع، فقد ذكر ابن هبير رحمه الله تعالى في كتاب الإفصاح أن الأمة متفقة على أن الإنسان إذا استغرقت الديون مال وأصبح ليس عنده قدرة على السداد وطلب الغرماء أن يحجر عليه، فإنه يحجر على ماله، يعني لا يترك يتصرف فيه حتى يوزع بين الغرماء. والحجر يعني هو من أمور المعاملات المهمة في الشريعة الإسلامية، وهو من أعظم الأنواع لحقوق الآخرين، لأن الناس لو يعطى الناس يعني كل على هواه وعلى راية نتدين من الناس، ثم بعد ذلك لا يحجر عليهم ولا توزع أموالهم، ولكن الشرع جاء بحفظ المال، وحفظ المال ضرورة من الضرورات، والحجر من أنفع الأبواب، أبواب التدابير في إيقاف السفهاء والصغار والمجانين من التصرف في الأموال والتلاعب فيها. كذلك أيضا إيقاف الناس الذين يعني لا يعرفون التصرف في أموالهم بالطريقة الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كانت تدخل إليه أموال كثيرة، ولكن مع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفها في وجوه الخير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتدين من كل الناس حتى كثرت الديون، بل كان إذا حزبه أمر أو احتاج إلى غزو أو شيء فإنه يندب أصحابه إلى الصدقة وإلى العطاء. فهذا دليل على أن الحجر يعني من الأمور التي جاءت من أقوى التدابير، من أقوى التدابير في المعاملات المالية لإيقاف السفهاء ولإيقاف أيضا العابثين بأموال الناس ليقفوا عند حدهم ولئلا يتلاعبوا بأموال الناس. وكذلك العقل يقتضيه، العقل يقتضيه، فإن بالناس حاجة إليه. قال هو منع المالك من التصرف في ماله، ثم ذكر قال هو نوعان.
الأول لحق الغير كالحجر على مفلس، لحق الغرماء على راهن، لحق المرتهن.
نعم، الحجر نوعان، حجر لحق الغرماء، هذا لحق الغير أو لحظ الغير يسمونه، حجر لحظ الغير، لأن الحجر الآن الشخص المحجور عليه ما يستطيع يتصرف، فليس هذا في حظه هو، وإنما هو في حظ غيره. ليش؟ للغرماء، يعني لحظ الغرماء. وأما بالنسبة لليتيم وبالنسبة للسفيه الذي لا يحسن التصرف المعتوه، فهذا الحجر يسمى حجر لحظ النفس، حجر لحظ النفس، وأما ذاك فهو حجر لحظ الغير. طيب، قوله مفلس، من هو المفلس؟ كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع، هذا المفلس. ولكن المفلس في اصطلاح الشرع من استغرقت الديون أمواله، من استغرقت الديون أمواله، أو كان ما يخرجه أكثر مما يدخل عليه، هذا هو المفلس في الاصطلاح الشرعي، هو الذي استغرقت الديون أمواله، استغرقت الديون أمواله، فأصبح لو سدد الناس ما وفى ما معه من الدين من الفلوس بالدين، أو هو ما كان يعني ما يخرجه أكثر مما يدخل عليه، وسمي مفلسا. قالوا لأن حاله الحجر على مفلس، كيف يسمى مفلس وعنده مال ولا زال الآن عنده ما؟ قالوا سمى مفلس باعتبار ما سيأتي، لأنه بعد أن يوزع أمواله فقال في الحديث فقام معاذ ليس معه شيء من ماله، قسمه النبي صلى الله عليه وسلم على الغرماء وقام وليس معه شيء، هذا معناه ليس معه شيء، فيؤول حاله إلى الفلس. وقيل لأنها نسبة إلى الفلوس، والفلوس المعاملة كانت عندهم بثلاث أشياء أو بأربعة أشياء، منها المقايضة وهذا شيء معروف، لكن بالنسبة للعملة كان عندهم الدرهم والدينار والفلوس، فالدرهم من الفضة والدينار من الذهب والفلوس مما دون ذلك من المعدن، من المعدن، فسمي مفلسا لأنه لا يبقى معه إلا الفلوس اليسيرة التي يعطى بها بقوته وقوت عياله، القدر الضروري. قال كالحجر على مفلس لحق الغرماء على راهن وعلى راهن لحق المرتهن، الحجر على راهن لحق المرتهن، لحق غرماء وعلى راهن لحق المرتهن، أو على راهن لحق المرتهن، يعني إيش؟ يعني الراهن الذي يضع مثلا عين معينة عند شخص في دين أو في مبايعة معينة، هل يستطيع أن يتصرف في هذه العين؟ ما يستطيع التصرف في هذا العين، مر معنا في السابق أن لو لا يجوز له التصرف فيها بما يخرجها عن ملكه. ليش؟ لأن العين محبوسة، فهي محجور عليها، محجور عليها من إيش؟ من التصرف، فلا يبيعها ولا يقفها ولا يفعل فيها أي شيء إلا إذا كان أشياء صلحها، أما التصرف فيها بما يخرجها عن ملكه فهذا غير جائز. فالعين المرهونة محبوسة ولا ما هي محبوسة؟ محبوسة، محجور عليها ولا ما محجور عليها؟ لحق من؟ المرتهن، لحق المرتهن.
ومريض مرض الموت المخيف أو المخوف،
المخوف
المخوف فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة،
يقول ان المريض اذا جاء طبعا في مرض الموت ما يجوز له ان يتصرف في ماله اكثر من الثلث. يعني لو الوصية يجوز له ان يوصي، واذا كان في مرض الموت فان الوصية يعني توقف على ثلث المال. لو اوصى بعمارة وجدنا ان العمارة هذه تساوي اكثر من ثلث المال او نصف المال، ما يجاز الا في ثلث المال فقط. ليش؟ لانه انما فعل ذلك في مرض الموت بقصد اضرار الورث، فهو متهم. والمرأة اذا طلقها الرجل في مرض الموت فطلاقه لا ينفذ عليه، طلاقه في هذه الحالة يعني بيعتبر من ناحية الإرث ما ينفذ عليها، بل هي ترث، تعتبر زوجة ويجب وحقوقها كاملة تأخذها، وكذلك تدخل مع الورثة. ليش؟ لأنه يعني أراد أن يحرمها، فيعاقبه الشرع بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده. فكذلك إذا أوصى في مرض موته، الموت المرض المخوف، يعني المرض الذي عادة الإنسان إذا جاءه يموت منه، يعني مثل هذا المرض. أما الحمى اليسيرة والعطاس وماء الزكاك وما أشبه ذلك فهذا لا يعتبر من الأمراض المخوفة.
وقن ومكاتب لحق السيد.
وقن ومكاتب لحق السيد، يعني الحجر على القن، الحجر على القن إذا أراد أن يتصرف في شيء ما يجوز، يحجر على التصرف. ليش؟ لأنه أصلا مملوك، مصر مملوك، وإنما يتصرف في القدر الذي أذن له فيه. وبالنسبة أيضا للمكاتب يعني أيضا يحجر عليه فيما يعني كاتبه فيه السيد، فيما كتبه فيه السيد، لأن الأصل يملك تعزيز نفسه ويملك الرجوع إلى الرد، وهذه الحالة لا يجوز أن يتصرف إلا بما يخرجه من الرد. أما ما كان في منفعة لغيره من غير إذن سيده فهذا غير جائز، يحجر عليه.
ومرتد لحق المسلمين، لأن تركته فيء، وربما تصرف فيها تصرفا يقصد فيه إتلافها ليفوتها عليهم.
المرتد والعياذ بالله يعني الردة، وهي حد من حدود الله عز وجل. الردة أمر خطر عظيم، والله عز وجل قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يقع منهم الردة. والردة تقع بالاعتقاد وتقع بالقول وتقع بالعمل وتقع يعني بالشك في وجود الله عز وجل، أو الشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو الشك في صلاحية هذا الدين للوقت الحاضر، أو الشك في قدرة الله عز وجل على يعني أخذ الظالم، أو الشك في قدرة الله عز وجل على نصر المظلوم. كل هذا من شك في هذا فهو مرتد، من شك في هذا فهو مرتد. وكذلك الاعتقاد وأبوابه كثيرة، وكذلك بالنسبة للقول والأقوال، إذا أتى بقول يكفر به والعياذ بالله، كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسب الله عز وجل، أو يسب الدين، أو ما أشبه ذلك مما هي عبارات من الآن منتشر في بلاد المسلمين، الآن منتشر في بلاد المسلمين يلعن دين فلان، وهذا كفر، هذا كفر. إذا لم يتب منه ويرجع إلى الله عز وجل فإنه والعياذ بالله خرج من دين الإسلام وخلع رفقة الإسلام من عنقه. ولهذا ينبغي الحذر من مثل هذه الأمور. وكذلك المزالق التي يخرج بها الإنسان، يعني يتبع هواه ويتبع أفكاره حتى يقع في مزالق، لكن يجب عليه رد دائما الأفكار التي والوساوس التي تأتي في ذهنه، ردها على نفسه. فإن إذا رد هذا وتعاظم، قالوا الصحابة رضي الله تعالى عليه إننا نتعاظم من أشياء في أنفسنا، قال قد وجدتموه ذلك صريح الإيمان. قال أهل العلم ليس المقصود الوسوسة، وإنما المقصود رد الوسوسة، يعني كون يوسوس في شيء ثم يرد هذه الوسوسة على الشيطان ويرد على النفس، فلا تجمح فيفكر في ذات الله عز وجل تفكينا ربما أخرجه من الدين والعياذ بالله. فالردة خطر عظيم، الردة خطر عظيم، وقد يقع فيها المسلم وهو لا يدري، قد يقع فيها إنسان وهو يصلي ويصوم ويتصدق وربما يجاهد في سبيل الله ولكنه يقع في الردة، فينتبه كل منا لهذا الموضوع. قال ومرتد يحجر عليه لحق المسلمين، يعني إذا ظهرت منه الردة من أصل أنه يحبس، فيعني تعرض عليه التوبة، فإن تاب ورجع إلى دين الإسلام قبل من ذلك، وإلا قتل كافرا مرتدا، وماله ماله يعني بعض العلماء يقول هو لغربته من الكفار، والبعض الآخر يقول لا ماله خيء لبيت مال المسلمين، وهذا هو الصواب. ليش؟ لأن الذين يتوارثون من الكفار هم الذين كفرهم أصلي، يعني إنسان على دين اليهود وما أسلم ومات وهو يهودي لا يرثه أخوه المسلم، لا يرث أخوه المسلم ولا أبوه المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا حديث صحيح. طيب هذا يعني بالنسبة للتوارث في بين المسلم وبين الكافر الأصلي، لكن بالنسبة للمرتد اختلف أمره، انتقل من أولا إلى الإسلام فترك الكفر ثم رجع إلى دين الكفر، في هذه الحالة لا يقر على الكفر الذي انتقل إليه، فلا يصح أن يرث أو يورث بين الكفار بين هذا الكافر والمرتد أبدا. هذا الكافر يعني خلع ربطة الإسلام من عنقه فهو مرتد وكفره أعظم، ولهذا لا يقر عليه، بخلاف النصراني واليهودي يقر على دين الذي هو معه بشروط معينة كما هو معروف. طيب ففي هذه الحالة يعني ماله يعتبر خيئا لبيت مال المسلمين، يعني لا يرثه الكافر ولا يرثه المسلم، وإنما يكون خيئا لبيت مال المسلمين يقسم في مصارف الخي، وهي مصارف الخمس، مصارف الخمس يعني الذي لم يوجبوا عليه بخيل ولا ركاب، وإنما هو يعني يعتبر في مصارف الخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا هو مصارف الخمس، وهذا هو الفيء يعني في بيت مال المسلمين. قال فإذا حصلت الردة تحجر أمواله فيستتاب، فإن تاب ورجع رجع إليه ماله، وإن بقي على قدره وأصر حتى قتل فإن ماله يعتبر فيئا لبيت مال المسلمين ولا يترك يتصرف فيه لأنه لحق المسلمين.
ومشتر شخصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع،
ومشتر شخصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع، يقول يعني لو اشترى، لو أن إنسان شارك إنسان في أرض مثلا ثم باع نصيبه من الأرض هذه، سواء كان نصيبه معلوما الربع أو النصف أو مشاع، يعني مشاع فيما بينه كل منهم سلم نصف مثلا القيمة، فيعتبر في هذه الحالة باع النصف هذا من شريك من رجل آخر، ففي هذه الحالة يحجر على المال الذي معه. ليش؟ الاحتمال يعني يحجر على المال الذي معه حتى يعني الشفيع يأخذ بالشفعة أو يترك، لأنه قال ومشتر شخصا، إذا اشترى الشخص ودفع المال يقال في هذه الحالة للشفيع للبائع ما تتصرف في الفلوس. ليش؟ الاحتمال أن شريكه يشفع، فإذا شفع شريكه ألا يجب على البائع أن يرد الفلوس؟ ردها، لأن هذا الشخص ما ملك شيء، ما ملك شيء، شرى منه مثلا حصته من الأرض، له النصف الأرض باعها وهي مشاعة ما قسمت، ثم بعد ما باعها يعني طلب ذاك الشفيع أو الشريك طلب الشفعة، نحجر على المبلغ الذي أخذه من البائع. ليش؟ لحظ المشتري، لحظ المشتري ولا يترك يتصرف فيه، نقول رد الفلوس وشارك أو شريكك يدفع المبلغ.
الثاني المحجور عليه لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية، قال سعيد وعكرمة هو مال اليتيم لا تؤته إياه وأنفق عليه فلا يصح تصرفهم قبل الإذن، وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فدل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد، ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم.
صنيع المؤلف هنا تقريبا يعني لو أنه يعني سلك، لو أنه سلك مسلك غيره، فغيره كان يأتي إما بالمحجور بالحجر لحظ مثلا الغير، ويأتي بالأحكام كاملة، لأنه سيرجع الآن بعد قليل في مسألة الحجر، على حفظ الغير، ويذكر الشروط ويذكر الأشياء التي تدخل في يعني الحجر والأشياء التي لا تدخل، ويذكر الأحكام المترتبة على الحجر، ثم بعد ذلك يرجع ويأتي بالنوع الثاني من أنواع الحجر، وهو حجر لحفظ النفس بالنسبة للأيتام وبالنسبة للسفهاء الذين يحجر عليهم لا يتصرفون. هذا الحقيقة أدخل القسم الثاني، المفروض أنه ما يدخل القسم الثاني حتى يأتي الكلام على القسم الأول كامل، ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الثاني، لكنه ذكر قال القسم الثاني وهو الحل محجور عليه لحفظ نفسه، ثم شبه قال كعلى صغير ومجنون وسفيه. على صغير يعني دون سن البلوغ، الصغير دون سن البلوغ، وبالنسبة للمجنون حتى يعقل، والسفيه اختلف فيه، فقيل إذا بلغ 25 سنة دفع إليه ماله، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول إني أستحي أن أحجر على الجد، لأن من يبلغ 25 سنة غالبا يمكن يكون جد، يعني يتزوج مبكرا ثم يولد، ثم بعد ذلك يولد لولده فيكون جدا. فهمتم هذه العبارة؟ هذا معنى قول أبي حنيفة إني أستحي أن أحجر على جد. أما الجمهور من أهل العلم ومنهم الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، فيرون أنه يحجر على السفيه حتى يرشد ولو بلغ 70 سنة، وهذا هو الصواب، لأن أحكام الإسلام وأحكام الحجر جاءت للمصلحة، والسفيه هو سفيه ما يعرف يتصرف، السفيه يعني سفاه معه سواء بلغ 25 سنة ولا 30 سنة ولا 40 سنة، يبقى سفيه على ما هو عليه. فإذا كان يبدل أمواله في المحرمات فهو سفيه، هذا سفيه ينبغي الحجر عليه من أوليائه. وكذلك إذا كان لا يحسن التصرف فيها فيشتري الشيء أبو ريال بعشرة، لا ما يعرف يشتري، هذا سفيه فيحجر عليه لقلة عقل ولو كان تبلغ 60 أو 70. قال لقول الله تعالى يعني الأصل في هذا الحجر القرآن، فقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال إن المقصود بإتيان السفيه المال أن تعطي اليتيم أو المجنون أو السفيه الذي لا يحسن التصرف المال فلا يحسن التصرف فيه، فإذا أعطيته ولو كان ماله الخاص، فإذا أعطيته ولم يحسن التصرف فيه فقد نهاك الله عن ذلك. ليش طيب قال أموالكم؟ هذه مثل قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فسمى مال أخيه، سمى أيوة يعني كأن مال المسلمين واحد، وإن كان الحقيقة غير هذا، الواقع غير هذا، كل الناس يدور لنفسه ما يدور لغيره، ولا علينا من ضرر الآخرين أبدا. لكن شوف تعبيرات القرآن هنا، تعبيرات القرآن تدل على معنى وعلى مغزى عظيم، ولا تؤتوا السفهاء أموالك، كأن كل ريال يذهب هدر تكون هذه في غير مصلحة المسلمين، في غير مصلحة المسلمين. فيقول اليتيم إذا تعطي الفلوس وهو لا يحسن التصرف فهذا يعتبر إعطاء للمال في غير موضعه للسفه. طبعا ما هي الأشياء التي في هذه الحالة يعطى اليتيم أو السفيه؟ الأشياء الحقيرة البسيطة التي لا يتغابن الناس فيها، مثل الخبز ومثل الحلوى والأشياء البسيطة، هذه ما تضر. إذا أعطيت الطفل ريال أو ريالين أو شيء من هذا واشترى به خبز أو اشترى به حلاوة أو شيء من هذا، هذا ما يضر. لكن التصرف في المال بالبيع والشراء والأخذ والعطاء، هذا هو الذي يمنع منه لحفظ نفسه حتى يعقل المجنون وحتى يبلغ الصبي رشده ويحسن التصرف. فإن آنستم منه رشده فادفعوا إليه الأموال، لا بد أن يأنس الرشد منه، ما هو بس فقط أنه خلاص بلغ، يمكن ما يحسن التصرف، يمكن تعطيه فلوس على أساس يتصرف فيها يبيع ويشتري يروح يلعب بها في الملاهي إلا يسافر بها إلى ديار الكفر ويضيعها في يومين أو ثلاثة أيام ويجي راجع ما عنده شيء، تكون جنيت أيضا عليه بدفع ماله إليه. قال سعيد وعكرمة هو مال اليتيم لا تؤتيه إياه وأنفق عليه من ماله، أنفق عليه من ماله، وإن كنت فقيرا فقل معه بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا هو معنى هذا النص، فقل أنفق عليه يعني النفقة واجبة عليه وهي بالقدر الضروري، بالقدر الضروري. فلا يصح تصرفهم قبل الحدث في المال قبل بلوغه وقبل رشده ممنوع.
ولا يطالب المدين
الآن رجع إلى أحكام الحجر لحظ الغير، فكان الأولى أن يأتي بأحكام حجر لحظ النفس متأخر، لأن سيذكر فيما بعد علامات البلوغ وفيما يصح التصرف وفيما لا يصح التصرف. لا ما يعتبر لفه نشر، لا لفه نشر يختلف.
ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، لم يحل، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله، ولا يستحق المطالبة به، فلم يملك منعه مما له بسببه.
يقول يعني من شروط الحجر على المفلس شرطان، من شروط الحجر على المفلس شرطان. الشرط الأول أن يكون الدين الذي عليه مستغرقا لأمواله، وأن تكون هذه الديون حالة. مفهوم هذا؟ من شروط صحة الحجر على المفلس لحظ الآخرين الحجر يسمونه حجر التفليسة، التفليسة. فالحجر على المفلس أو التفليسة في هذه الحالة يجب أن يكون الأموال التي معه أقل من الديون التي عليه، ديونه أكثر، وأن تكون من أصل هذه الديون حالة. فإن كانت مؤجلة لم يستجب إلى طلب الحجر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يطالب أصحاب الأموال الحاكم أن يحجر عليه وأن يعلن ذلك. ليش؟ لأن هذا فيه مصلحة، فيه مصلحة أولا للناس، فيعرفون المحجور عليه لا يتعاملون معه بالذمة، يورطون أنفسهم. الأمر الثاني فيه مصلحة إذا أعلن عنه أنه محجور عليه، فأن أهل الخير يسعون إلى مساعدته وإسعافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحجر على معاذ قال تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك ما عليه من الديون فقسمها بين غرمائه. فهذا إعلان الحجر له فائدة، لكن لا يكون إلا بهذين الشرطين: استغراق الديون المال مع كونها حالة، أن يطلب أصحاب الديون الحاكم أن يحجر على المفلس ويظهر الحجر عليه. الحالة يعني غير مؤجلة، يعني لو فرضنا عليه ديون لكن ديون هذه الآن التي يستطيع عنده من الفلوس يستطيع يدبر الأشياء التي عليها الآن، أما بالنسبة لما بعد سنة وما بعد سنتين وبعد أشهر ما يجوز أن يطالب أصحابها بها حالة الآن.
لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه.
نعم. ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين يعني لم يحل، وهو الدين المؤجل، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله، قبل مجيء وقته، ولا يستحق المطالبة به يعني المدين الدائم، فلم يملك منعه مما له سببه. لكن لو أراد سفرا طويلا لدراسة أو بعثة أو ما أشبه ذلك فقال يحل دينه هذا قبل قدومه. ما جاء الجواب. لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه، يعني بيرتابر مثلا يدرس وهذا السفر يشتغل 5 سنوات أو أكثر وعليه دين بعد سنة، هذا المقصود، يحل قبل قدومه من السفر.
فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء، لأنه ليس له تأخير الحق عن محله وفي السفر تأخيره، فإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان.
أول هو ذكر هنا يقول إذا كان سيحل الدين قبل مجيئه من السفر فغريمه له منعه من السفر حتى يقيم رهنا يرضاه هو، بحيث إذا جاء وقت حلول الدين ولم يسدد يأخذ من قيمة الرهن كما مر معنا في السابق. طيب، فإذا يعني لم يكن رهن قال غريم أو ضامن مليء، وذكرنا هناك الملاءة أنها تكون ملاءة بالقول، ملاءة بالقول وملاءة بالبدن وملاءة يعني بعدم المماطلة والجحد، ما يجحد. ليس المليء أن يكون عنده فلوس بس، لا، ملاءة مالية، قدرة مالية، وملاءة بالقول ما يكون من الجاحدين المماطلين. فأما إذا كان جاحدا مماطلا فليس مليئا ولو كان عنده ملايين، عند بعض الناس ملايين لكن يماطل الناس، بكرة تعال بعد بكرة وكذا، هذا جحد. هذه المماطلة. فهذا ليس مليئا، هذا ليس مليئا. فهذا معنى قولهم الملاءة أو على مليء، يعني مليء بقوله، مليء ببدنه، مليء بماله. وإنما قالوا ببدنه يعني إذا جاء وقت الكفالة ليحضر شخص جاء بنفسه، فقال الشخص هذا ما استطاع تحضره وأنا بدله لأني كفلته، فهذا معنى ملاءة البدن. لكن لو أراد السفر ودينه لا يحل، أراد السفر للدراسة، الدين ما يحل إلا بعد سنتين، ودراسته 9 أشهر أو سنة، ودينه يعني بعد سنة وشهرين أو شهر، يعني ما يحل إلا فيما بعد، هل لغريمه المنع يمنع يقول ما يسافر؟ ليش؟ احتمال يقول يسافر ولا يعود، يعني يقيسون هذه المسألة على مسألة الحج. إذا أراد أن يحج استأذن من له عليه دين حال، لكن هذا الدين ما هو حد. فذكر فيها قال ففيه روايتان، يعني لو جاء إلى الشرطة وطلب من الشرطة أن يمنع هذا الشخص يقول لي عنده فلوس، قال نعم لو عندي فلوس، قال طيب يسافر وأنا ما أدري متى يرجع، قال أرجع بعد سنة، مقرر لي أرجع بعد سنة، فيقول هل يمنعه ويبقيه في البلد؟ روايتان، الصواب فيما إن شاء الله تعالى أنه ليس له مانع. ليش؟ طيب ما هو احتمال يموت قبل السنة وهو جالس في البلد؟ فيعني مسألة الحبس في البلد أو عدم ما ينفع، الحبس في البلد أو عدم ما ينفع ما دام الدين لا يحل إلا بعد بعد نهاية السفر. فإذا منعه من السفر في هذه الحال إلا إذا كان السفر الغالب عليه الهلاك كالذي سافر في الجهاد، فيعني يستأذن فيقول لا ما آذن لك أضمني حقي وروح جاهد، في هذه الحالة له المنع لأن سفره في هذه الحالة الغالب عليه الهلاك.
ولا يحل دين مؤجل بجنون لأن الأجل حق فلا يسقط بجنونه.
يعني يقول كأن يقول لو أن الإنسان تغيرت حاله، إذا تغيرت حال الإنسان كان عاقل فابتلاه الله سبحانه وتعالى بجنون أصبح مجنون وعليه دين بعد سنة، هل يقول يحل الآن هذا الدين أو يبقى حتى يأتي بعد السنة؟ الصواب أنه لا يحل. ليش؟ قال بأن ذكر هنا العلة، لأن الأجل حق وهذا حق بين العاقل وغير العاقل ولا يسقط بالجنون، فيبقى على حقه ويبقى حتى، وهذه حقوق مالية، هذه حقوق مالية. يعني الآن المجنون لو أتلف شيئا ما يلزم غريمة؟ يعني ما يلزم، يلزمه أن يغرم في ماله وليه؟ يلزمه. ليش حقوق الناس ما تذهب؟ فكذلك بالنسبة يعني للحق إذا كان للمجنون يؤخذ، والأجل يعتبر من الحقوق، الأجل يعتبر من الحقوق، فهذا الأجل يبقى لكن لا يترك المجنون يتصرف في المال، وإنما يتصرف فيه وليه، فيعطيه وليه في هذه الحالة يعني أبوه أو أخوه أو عمه أو ابن عمه، فإن لم يكن فالسلطان ولي من لا ولي له، يقبض أمواله ويعطي من يقوم عليه بما يقيته فقط ويقيم حاله. فإذا جاء وقت الحول حلول وقت حلول الدين فيقضى، لأن حقوق المسلمين ماتت، حقوق الناس لا تسقط حتى ولو كان يهودي الدين، لو كان يهودي أو نصراني حقوقه ما تسقط. والنبي صلى الله عليه وسلم استسعف من يهودي أو اقترض من يهودي شعير ومات ودرعه مرهونة فيه.
لموت إن وثق ورثته بما تقدم،
أي اتقى إن وثق ورثته بما تقدم. ما الذي تقدم من التوثيق؟ الرهن والكفيل. يعني إذا مات الشخص وقال أنا لي عند أبوكم مثلا 10,000 ريال أو 5,000 ريال، هذه عند هذا المبلغ، فإذا يعني إذا كانوا أمنا ويعرف أنهم سيعطون حقه استبها ونعمة، ويجوز أن يأتمرهم. وإذا قال أعطوني فلوس، قالوا طيب فلوسك أعطنا السند، جاءوا إلى السند باقي على الوقت الذي يسدد فيه 4 أشهر 5 أشهر أو من أشياء التقسيط، قالوا معنا ندفع لك الآن، ما ندفع لك الآن حتى يحل الأجل، يقول طيب أعطوني رهن أو أعطوني كفيل ملك يكفلكم إذا جاء وقت الحلول تعطوني فلوس. ليش؟ لأن الحق متعلق بعين التلف واحتمال يقتسمونها وتذهب، ثم بعد ذلك ما يلقى شيء هو أكون.
أي رهن يحرز أو كفيل مليء، اختاره الخرقي بقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته، والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته، ولأنه لا يحل به ماله فلا يحل به ما عليه كالجنون.
في الحديث هنا هو قوله من ترك حقا فلوراثته. تعرفون أن في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شخص يصلي عليه وهو ميت قال هل ترك من دين؟ فإذا قالوا نعم قال هل ترك من وفاء؟ هل عليه دين؟ قالوا نعم. إن قال لا ما عليه دين صلى. وإن قال عليه دين قال هل ترك من وفاء؟ فإن ترك وفاء صلى وأمر بقضائه. وإن قالوا لا تأخر وأمر أن يصلي. فيتحمل الصحابة كعلي رضي الله تعالى عنه وأبي قتادة يعني كل منهم تحمل مرة عن الميت. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم تغير الحكم. قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فهو يراه. وعلى هذا لا مانع أن يكون أيضا
لكن هي عادة كفر على الإيمان بأن الله في جهة الأرض على إثبات الأسفل الأرض
لأن المسألة المفروض أن إيش؟ أن الدار فيها خصومة، ها؟ يعني خصمه في دار. الخصومة فيما بينه إما أن تكون فيها يعني هو مقر له أو ممكن. فذكر هنا في حالة الحالتين. فقال إذا صالحه عن هذه الدار بمبلغ، ها؟ ثم ذهب وجاء المبلغ هذا مستحق، يعني ما الشخص الذي دفع شاري شرط مثلا، ها؟ أو مستحق لشخص آخر. ففي هذه الحالة ترجع الدار، ترجع لأنه هو الآن صالحة وأعطاها الفلوس، قال له خذ هذه الفلوس وهذه الدار لي، صالحه عليها، أدعى عليها وأقر له. قال الدار يعني أنا أقرت بهذا لكن أنا صلحت فيها كذا وسويت فيها كذا. فقال طيب هذه مثلا 20,000 30,000 خذها صلح وأعطني الدار وترك لي الدار. فترك الدار، طلعت 20,000 مسروقة. ترجع الدار، ها؟ حتى يعني لأن الآن المبلغ أصبح مستحق لغيره. لو كان عن إنكار، صلح عن إنكار، هو يقول له هذه الدار مثلا داري وذاك يقول له ما لك دار، ثم صالحه على ذلك فأصبح الحق وهذا الفلوس مستحقة. ترجع الدعوة على ما كانت عليه، أيوة على الأصل، يعني ترجع الدعوة على ما كانت عليه، ترد في الدعوة.
امرأة مستحاضة هل تجمع من الصلاتين؟ وهل تغتسل لكل صلاة؟
المرأة المستحاضة ورد فيها يعني جوانب، يعني كأنها من مجموع النصوص التي وردت في السنة. يعني حال المستحاضة نستطيع أن نوزعها على أقسام، فنقول أكمل شيء أن تغتسل لكل صلاة إذا دخل وقتها وتصليها بوقتها، تغتسل لكل صلاة. الحديث اغتسلي لكل صلاة، هذا حديث وارد، حديث فاطمة بنت أبي قبيش كانت مستحاضة، مستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك قالت وقع منها حيرة شديدة منقرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلي لكل صلاة ودع الصلاة أيام أقرائك، ها؟ واغتسلي لكل صلاة، هذا هو أكمل شيء. فلو اغتسلت المرأة لهذا الدم الخارج لكل صلاة كان أكمل. طيب الحالة الثانية أو المرتبة التي تليها أن تجمع الظهر مع العصر في غسل واحد، وتجمع المغرب والعشاء في غسل واحد، وتفرد الصبح في غسل، صارت ثلاثة أغسال. هذه هي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة، ها؟ وهذا يجوز لها الجمع على كذا لأنه ورد أيضا فيها حديث، ها؟ صلي أن تصلي الظهر والعصر، تغتسل وتصلي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذلك تغتسل وتصلي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وتصلي الصبح في وقتها لغسل، فتارت ثلاثة أغسال. هذه المرتبة الثانية من مراتب المستحاضة. المرتبة الثالثة أن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها، وهذا حديث أيضا في حديث فاطمة أنها تغتسل دع الصلاة أيام أقرائك، فإذا ذهبت عنك الحيضة فاغتسلي وصلي ثم توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. وهذا بعضهم جعلها ناسخ، والحقيقة أنها ما فيها نسخ، المسألة ما فيها نسخ، المسألة فيها بيان فضيلة فإذا اغتسلت لكل صلاة فهو أكمل إذا دخل وقت. فإن لم تستطع اغتسلت ثلاث مرات بجمع الظهر مع العصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد جمع تقديم أو تأخير ثم تغسل الفجر. فإن عجزت عن هذا وهذا أو أرادت حتى ولو لم تعجز أرادت الأقل يعني أجرا فتتوضأ لكل صلاة توضأ لكل صلاة. هذا هو الصواب من أقوال العلماء وحسب ما فهمته من الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحيضة الحيضة أيوة فاغتسلي ثم توضئي لكل صلاة. وضوء لا لكن ورد فيها اغتسلي لكل صلاة. الحيضة ما تغتسل ما تصلي طيب ورد في الحديث اغتسلي لكل صلاة واجمعي بين الظهر والعصر ورد كله في الحديث الصحيح في الصحيح هذا في الصحيح ومسلم جماعة وأنا أرى أنه يعمل بها جميعا ولا تعارض بين النصوص وإنما المقصود والله أعلم أن الاغتسال لكل صلاة أفضل والاغتسال ثلاثا أقل منه ثم إذا لم يفعل هذا تفعل هذا أو هذا تتوضأ لكل صلاة.
ورد عن أم حبيبة
إلا
لا تغتسل لكل صلاة
إلا كيف هذه صحيح كيف يعني كأنهم يقولون ثم توضأ لكل صلاة لأنه كان هذا آخر الأمر يعني كان أول يرى وجوبا ثم بعد ذلك توضأ ليش والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه دم عرق إنما هو ركضة من ركضات الشيطان فدعي الصلاة إلى ما أقرأك أو إذا أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي ثم توضأ لكل صلاة فجعلوا ذلك آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم.
المرأة مستهزئة كيف تفهم
كيف
يعني شخص مستهزئ بصلاة الدين أو بالصلاة أو يعني الدين كيف تكون
على كل حال صحيح يعني عقيدة الولاء والبراء هذه من أصول الإسلام من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة الولاء والبراء هذا ما فيه وأن تتولى الله ورسوله والذين آمنوا وأن تبرأ إلى الله عز وجل وقد يكون الإنسان فيه نوع من ما تتولاه ونوع من ما تبرأ منه فتتولى ما فيه من الإيمان وتبرأ مما فيه مما يناقض عرى الإيمان إذا لم يناقضها بالكلية فإن ناقضها بالكلية فالبراءة كلية منه وهذا معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أي المناصرة بعضهم أولياء وبعض فمن يتولهم منكم فإنه منهم فهذا الذي ارتد والعياذ بالله الذي يرتد ويصبح خارج عن الإسلام إذا يعني تولاه فإنه يعني كما قال الله عز وجل عنه في هذه الآية بقدر ما فيه بقدر ما فيه. طيب لكن هنا مسألة الاستهزاء كما تعرفون المستهزئين يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى البيان وتحتاج إلى الترفق وبعض الناس يعني يعجبه أنه يضحك الناس والناس اليوم هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كثير من الناس يقع في المحذور من غير ما يعلم ومن غير ما ينبه فأول الأمر التنبيه والتعليم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعنف ولا كان يؤاخذ والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا المعنى مطلق ترى يعني أقم عليه الحجة وبين عليه أن هذا ما يجوز وأن الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالملتزمين بالدين أنه يؤدي بالإنسان إلى الكفر والخروج من الدين بالكلية أو على الأقل يكون كفرا دون كفر قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهذا دليل وهذه مشيئة المنافقين لكن بطريقة النصح وأن يكون ذلك النصح أيضا فيه إخلاص ولا يكون أمام الناس حتى لا يحرجه بينك وبينه وتبين بأن هذا يخرج من دائرة الإسلام هل ترضى أن توصف بالكفر هل ترضى أن توصف بالنفاق وتقف على هذا بالفقه وهذا هو من شروط الطالب العلم الناصح أما مجرد ما يرى إنسان يعني يستهزئ أو شو هذا كافر ويقاطعه طيب الناس على الشرك والناس على الخرافات والناس على البدع والناس على الخروج من الدين فإذا تركنا الأمر قلنا خلاص هذا ولا مشركين هذا ولا كفار هذا مبتدع ولا نكلمهم ولا نعلمهم من يعلمهم إذا ستزداد البدعة يوما بعد يوم وستزداد الشرك يوما بعد يوم ثم ينفر منك ويبعد ولكن يجب تعليمه وتعليمه فإن عرفته الأدلة وفهمته وأوقفته على الحجة بعد ذلك تبرأ يعني كلمة البراءة لابد تكون البراءة من الشرك والبدعة من أول الأمر لكن النفور منها في هذه الحالة نفور قلب نفور بالقلب أما من أول الطريق تنفر وتبرز يعني العداوة قد يعني يشتد عليه ولا يقبل منه أول تعلم وتبين له وتقيم الحجة عليه. فإذا علمت وأقمت الحجة ومع هذا اجتهد، فعندئذ تبرأ إلى الله منه، ولا تجلس في مجلس، ما يجوز أن نجلس في مجلس فيه سب الله عز وجل أو الاستهزاء بأهل الدين، إلا أن نتكلم وإلا أن نرد، فإن كان كلامنا يغالب عليه ويستهزى بنا ما يجوز أن نجلس، نخرج من المجلس، أي ما نجلس مع هذا حتى يقوم في حديث غيره، يعني مما هو فيه مصلحة دينية أو دنيوية وليس فيه معارضة لاستهزاء بالله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير الآن، المكاتب فيها استهزاء بأهل الدين، البيوت والعزائم فيها استهزاء بأهل الدين. ليش؟ لأن أهل الدين غالبا هم الذين أدخلوا في أنفسهم مثل هذه الأشياء، وهذه مسألة مهمة. يعني تجد الملتزم بالدين يجب أن يكون على درجة قوية من الإيمان، وعلى درجة قوية من الفقه ومن العلم، حتى مثل هؤلاء يفرسهم ويسكتهم ولو كانوا من يقولون، ولا يقبل لا كلام كبير ولا كلام صغير في إنسان متدين، لأن من واجب المسلم أن يذب عن عرض أخيه المسلم، لأن أخوه يجب أن يذب عن عرضه، ولكن في العلم وفي الحجة الصحيحة. وإذا سارت المسألة مجرد يعني تنكيت على الدين وعلى أهل الدين، فلا تجلس عشان تأكل رز، اطلع اخرج، قاطع هذه العزيمة واخرج، واعلم فيها أنك تبرأ إلى الله عز وجل من مثل هذا المسألة. واتلوا عليهم الآية التي تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم على المنافقين، ينصح أولا، فإن استنصحوا أقول ينصح، فإن استنصحوا إذا فلا ما يجلس. والله هو الآن ينصح، فإذا كانوا ما يحترمون دينه ولا يحترمون مشاعره، هذا يدخل من هنا وهذا يشيش من هنا وهذا يشغل يكون على أغاني ويقول له اتقوا الله هذا ما يجوز وهذا حرام، يبين له مع هذا لا ينظرون له ولا يكترثون له، بلاش ولا بلا يتسبب اللي يتسبب، لكن ولو تسبب هم يقطعون نياتهم، ما هو يرجع ويواصل. المال قبل بلوغه وقبل رشده ممنوع،
ولا يطالب المدين.
الآن رجع إلى أحكام الحجر لحق الغير، فكان الأولى أن يأتي بأحكام حجر لحق النفس متأكد، لأن سيذكر فيما بعد علامات البلوغ وفيما يصح التصرف وفيما لا يصح التصرف.
هو لفه نشر
ما يعتبر لفه نشر، لا هذا اللفه النشر غير مختلف.
ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله، ولا يستحق المطالبة به، فلم يملك منعه مما له بسببه.
يقول يعني من شروط الحجر على المفلس شرطان، من شروط الحجر على المفلس شرطان. الشرط الأول أن يكون الدين الذي عليه مستغرقا لأمواله، وأن تكون هذه الديون حالة. هو ماذا؟ من شروط صحة الحجر على المفلس لحظ الآخرين، الحجر يسمون حجر التفليسة، التفليسة. فالحجر على المفلس أو التفليسة في هذه الحالة يجب أن يكون الأموال التي معه أقل من الديون التي عليه، ديونه أكثر، وأن تكون من أصل هذه الديون حالة. فإن كانت مؤجلة لم يستجب إلى طلب الحجر، هذا شرط الأول. الشرط الثاني أن يطالب أصحاب الأموال الحاكم أن يحجر عليه وأن يعلن ذلك. ليش؟ لأن هذا فيه مصلحة أولا للناس، فيعرفون المحجور عليه لا يتعاملون معه بالذمة، يورطون أنفسهم. الأمر الثاني فيه مصلحة إذا أعلن عنه أنه محجور عليه، فأن أهل الخير يسعون إلى مساعدته وإسعافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحجر على معاذ قال فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك ما عليه من الديون فقسمها بين غرمائه. فهذا إعلان الحجر له فائدة، لكن لا يقوم إلا بهذين الشرطين: استغراق الديون المال مع كونها حالة، أن يطلب أصحاب الديون الحاكم أن يحجر على المفلس ويظهر الحجر عليه. الحال له يعني غير مؤجلة، يعني لو فرضنا عليه ديون لكن ديون هذه الآن التي يستطيع اللي عنده من الفلوس يستطيع يدبر الأشياء التي عليها الآن. أما بالنسبة لما بعد سنة وما بعد سنتين وبعد أشهر ما يجوز أن يطالب أصحابها بها حالة الآن.
لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه.
نعم، ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين يعني لم يحل وهو الدين المؤجل، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله قبل مجيء وقته، ولا يستحق المطالبة به يعني المدين الدائم فلم يملك منعه مما له سببه. لكن لو أراد سفرا طويلا للدراسة أو بعثة أو ما أشبه ذلك فقال يحل دينه هذا قبل قدومه. نعم ما جاء الجواب. لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه من يعني إذا سافر مثلا يدرس وهذا السفر يشتغل 5 سنوات أو أكثر وعليه دين بعد سنة، هذا المقصود يحل قبل قدومه من السفر.
فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء، لأنه ليس له تأخير الحق عن محله وفي السفر تأخيره، فإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان.
أول هو ذكر هنا يقول إذا كان سيحل الدين قبل مجيئه من السفر فغريمه له منعه من السفر حتى يقيم رهنا يرضاه هو، بحيث إذا جاء وقت حلول الدين ولم يسدد يأخذ من قيمة الرهن كما مر معنا في السابق. طيب فإذا يعني لم يكن رهن قال غريم أو ضامن مليء، وذكرنا هناك الملاءة أنها تكون ملاءة بالقول، ملاءة بالقول وملاءة بالبدن وملاءة يعني بعدم المماطلة والجحد، ما يجحد، ليس المليء أن يكون عنده فلوس بس، لا ملاءة مالية قدرة مالية، وملاءة بالقول ما يكون من الجاحدين المماطلين. فأما إذا كان جاحدا مماطلا فليس مليا ولو كان عنده ملايين، عند بعض الناس ملايين لكن يماطل الناس، بكرة تعال بعد بكرة روح كذا، هذا جحد، هذا المماطلة، فهذا ليس مليا، هذا ليس مليا. فهذا معنى قولهم الملاءة أو على مليء يعني مليء بقول، مليء ببدنه، مليء بماله، وإنما قالوا ببدنه يعني إذا جاء وقت الكفالة اللي يحضر شخص جاء بنفسه فقال الشخص هذا ما استطاع تحضره وأنا بدله لأني كفلته، فهذا معنى ملاءة البدن. لكن لو أراد السفر ودينه لا يحل، أراد السفر للدراسة والدين ما يحل إلا بعد سنتين ودراسته 9 أشهر أو سنة ودينه يعني بعد سنة وشهرين أو سنة يعني ما يحل إلا فيما بعد، هل لغريمه المنع يمنع يقول ما يسافر؟ إيش احتمال يقول يسافر ولا يعود؟ يعني يقيسون هذه المسألة على مسألة إيش الحج، إذا أراد أن يحج استأذن من له عليه دين حال، لكن هذا الدين ما هو حد. فذكر فيها قال ففيه روايتان، يعني لو جاء إلى الشرطة وطلب من الشرطة أن يمنع هذا الشخص يقول لي عنده فلوس، قال نعم لو عندي فلوس، قال طيب يسافر وأنا ما أدري متى يرجع، قال أرجع بعد سنة، مقرر لي أرجع بعد سنة، فيقول هل يمنعه ويبقيه في البلد؟ روايتان، الصواب فيهما إن شاء الله تعالى أنه ليس له مانع. ليش؟ طيب ما هو احتمال يموت قبل السنة وهو جالس في البلد؟ فيعني مسألة الحبس في البلد أو عدمه ما ينفع، الحبس في البلد أو عدمه ما ينفع ما دام الدين لا يحل إلا بعد نهاية السفر، فإذا منعه من السفر في هذه الحال إلا إذا كان السفر الغالب عليه الهلاك كالذي يسافر في الجهاد، يعني يستأذن فيقول لا ما أذن لك أقضي حقي وروح جاهد، في هذه الحالة له المنع لأن سفره في هذه الحالة الغالب عليه الهلاك.
ولا يحل دين مؤجل بجنون لأن الأجل حق فلا يسقط بجنونه.
يعني يقول كأنه يقول لو أن الإنسان تغيرت حاله، إذا تغيرت حال الإنسان كان عاقل فابتلاه الله سبحانه وتعالى بجنون أصبح مجنون وعليه دين بعد سنة، هل يقول يحل الآن هذا الدين أو يبقى حتى يأتي بعد السنة؟ الصواب أنه لا يحل. ليش؟ قال بأن ذكر هنا العلة، لأن الأجل حق وهذا حق بين العاقل وغير العاقل ولا يسقط بالجنون فيبقى على حقه ويبقى حتى، وهذه حقوق مالية، هذه حقوق مالية، يعني الآن المجنون لو أتلف شيئا ما يلزم غريمه؟ يعني ما يلزم يلزمه أن يغرم في ماله وليه يلزمه، ليش حقوق الناس ما تذهب؟ فكذلك بالنسبة يعني للحق إذا كان المجنون يؤخذ، والأجل يعتبر من الحقوق، الأجل يعتبر من الحقوق، فهذا الأجل يبقى لكن لا يترك المجنون يتصرف في المال، وإنما يتصرف فيه وليه، فيعطيه وليه في هذه الحالة يعني أبوه أو أخوه أو عمه أو ابن عمه، فإن لم يكن فالسلطان ولي من لا ولي له، يقبض أمواله ويعطي من يقوم عليه بما يقيته فقط ويقيم حاله، فإذا جاء وقت الحول حلول وقت حلول الدين فيقضى، لأن حقوق المسلمين ماتت، حقوق الناس لا تسقط حتى ولو كان يهودي الدين، لو كان يهودي أو نصراني حقوقه ما تسقط. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف من يهودي أو اقترض من يهودي شعير ومات ودرعه مرهونة فيه.
بموت إن وثق ورثته بما تقدم،
إن وثق ورثته بما تقدم، ما الذي تقدم من التوثيق؟ الرهن والكفيل. يعني إذا مات الشخص وقال أنا لي عند أبوكم مثلا 10,000 ريال أو 5,000 ريال، هذه عند هذا المبلغ، فإذا يعني إذا كانوا أمنا ويعرف أنهم سيعطون حقه اشتبها ونعمة، ويجوز أن يأتمرهم. وإذا قال أعطوني فلوس قالوا طيب فلوسك أعطنا السند، جاءوا إلى السند باقي على الوقت الذي يسدد فيه 4 أشهر 5 أشهر أو من أشياء التقسيط، قالوا معنا ندفع لك الآن ما ندفع لك الآن حتى يحل الأجل، يقول طيب أعطوني رهن أو أعطوني كفيل ملك يكفلكم إذا جاء وقت الحلوش تعطوني فلوس. ليش؟ لأن الحق متعلق بعين التركة واحتمال يقتسمونها وتذهب، ثم بعد ذلك ما يلقى شيء هو تكون.
أي رهن يحرز أو كفيل ملي، اختاره الخرقي بقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته، والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته، ولأنه لا يحل به ماله فلا يحل به ما عليه كالجنون.
يقول في الحديث هنا أو قوله من ترك حقا فلورثته، تعرفون أن في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شخص يصلي عليه وهو ميت قال هل ترك من دين؟ فإذا قالوا نعم قال هل ترك من وفاء؟ هل عليه دين؟ قالوا نعم، إن قال لا ما عليه دين صلى، وإن قال عليه دين قال هل ترك من وفاء؟ فإن ترك وفاء صلى وأمر بقضائه، وإن قالوا لا تأخر وأمر أن يصلي. فيتحمل الصحابة كعلي رضي الله تعالى عنه وأبي قتادة، يعني كل منهم تحمل مرة عن الميت، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم تغير الحكم، قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو يرى. وعلى هذا لا منع أن يكون أيضا يعني خصمه في دار، الخصومة فيما بينه إما أن تكون فيها يعني هو مقر له أو ممكن، فذكر هنا في حالة الحالتين، فقال إذا صالحه عن هذه الدار في مبلغ ثم ذهب وجاء المبلغ هذا مستحق، يعني ما الشخص الذي دفع شاري شرط مثلا أو مستحق لشخص آخر، ففي هذه الحالة ترجع الدار، ترجع لأنه هو الآن صالحة وأعطاها الفلوس، قال له خذ هذه الفلوس وهذه الدار لي، صالحه عليه أدعى عليه وأقر لك، قال الدار يعني أنا أقر في هذا لكن أنا صلحت فيها كذا وسويت فيها كذا، فقال طيب هذه مثلا 20,000 30,000 خذها صلح وأعطني الدار وترك لي الدار، فترك الدار طلعت 20,000 مشروقة، ترجع الدار حتى يعني لأن الآن المبلغ أصبح مستحق له،
لو كان عن إنكار صلح عن إنكار هو يقول له هذه الدار مثلا داري وذاك يقول له مالك دار ثم صالحه على ذلك فأصبح الحق وهذا الفروش مستحبا ترجع الدعوة على ما كانت عليه أيوة على الأصل يعني ترجع الدعوة على ما كانت عليه ترد في الدعوة
امرأة مستحبا هل تجمع من الصلاتين وهل تغتسل لكل صلاة؟
المرأة المستحاضة ورد فيها يعني جوانب جوانب يعني كأنها من مجموع النصوص التي وردت في السنة يعني حال المستحاضة نستطيع أن نوزعها على أقسام فنقول أكمل شيء أكمل شيء أن تغتسل لكل صلاة إذا دخل وقتها وتصليها بوقتها تغتسل لكل صلاة الحديث تغتسلي لكل صلاة هذا حديث وارد حديث فاطمة بنت أبي قريش كانت مستحاضة مستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك كانت وقع منها حيرة شديدة منقرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلي لكل صلاة اغتسلي لكل صلاة ودع الصلاة أيام أقرائك واغتسلي لكل صلاة هذا هو أكمل شيء فلو اغتسلت المرأة لهذا الدم الخارج لكل صلاة كان أكمل طيب الحالة الثانية أو المرتبة التي تليها أن تجمع الظهر مع العصر في غسل واحد وتجمع المغرب والعشاء في غسل واحد وتفرد الصبح في غسل صارت ثلاثة أغسال هذه هي المرتبة الثانية المرتبة الثالثة وهذا يجوز لها الجمع على كذا لأنه ورد أيضا فيها حديث أن تصلي الظهر والعصر تغتسل وتصلي الظهر والعصر في وقت إحداهما وكذلك تغتسل وتصلي المغرب والعشاء في وقت إحداهما وتصلي الصبح في وقتها بغسل فتارة ثلاثة أغسال هذه المرتبة الثانية من مراتب المستحاضة المرتبة الثالثة أن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها وهذا حديث أيضا في حديث فاطمة أنها تغتسل دع الصلاة أيام أقرائك فإذا ذهبت عنك الحيضة فاغتسلي وصلي ثم توضئي لكل صلاة توضئي لكل صلاة وهذا بعضهم جعلها ناسخ والحقيقة ما فيها نسخ المسألة ما فيها نسخ المسألة فيها بيان فضيلة فإذا اغتسلت لكل صلاة فهو أكمل إذا دخل وقتها فإن لم تستطع اغتسلت ثلاث مرات بجمع الظهر مع العصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في بغسل واحد جمع تقديم أو تأخير ثم تغسل الفجر فإن عجزت عن هذا وهذا أو أرادت حتى ولو لم تعجز أرادت الأقل يعني أجرا فتتوضأ لكل صلاة توضأ لكل صلاة هذا هو الصواب من أقوال العلماء وحسب ما فهمته من الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحيضة الحيضة أيوة فاغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وضوء لا لكن ورد فيها اغتسلي لكل صلاة الحيضة ما تغتسل ما تصلي طيب ورد في الحديث اغتسلي لكل صلاة واجمعي بين الظهر والعصر ورد كله في الحديث الصحيح في الصحيح هذا في الصحيح ومسلم جماعة وأنا أرى أنه يعمل فيها جميعا ولا تعارض بين النصوص وإنما المقصود والله أعلم أن الاغتسال لكل صلاة أفضل والاغتسال ثلاثا أقل منه ثم إذا لم يفعل هذا تفعل هذا أو هذا تتوضأ لكل صلاة
ورد عن المحبيبة
إلا
لا تغتسل لكل صلاة
إلا كيف هذه صحيح كيف يعني كأنهم يقولون ثم توضأ لكل صلاة لعله كان هذا آخر الأمر يعني كان أول يرى وجوبا ثم بعد ذلك توضأ ليش والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه دم عرق إنما هو ركضة من ركضات الشيطان فدع الصلاة أيام أقرائك أو إذا أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي ثم توضأ لكل صلاة فجعلوا ذلك آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم
البراءة من المستهزي كيف تكون
كيف
يعني شخص مستهزي سواء بالدين أو بالصلاة أو يعني الدين كيف تكون
على كل حال صحيح يعني عقيدة الولاء والبراء هذه من أصول الإسلام من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة الولاء والبراء هذا ما في وأن تتولى الله ورسوله والذين آمنوا وأن تبرأ إلى الله عز وجل وقد يكون الإنسان فيه نوع من ما تتولاه ونوع من ما تبرأ منه فتتولى ما فيه من الإيمان وتبرأ مما فيه مما يناقض عرى الإيمان إذا لم يناقضها بالكلية فإن ناقضها بالكلية فالبراءة كلية منه وهذا معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أي المناصرة بعضهم أولياء وبعض فمن يتولهم منكم فإنه منهم فهذا الذي ارتد والعياذ بالله الذي يرتد ويصبح خارج عن الإسلام إذا يعني تولاه فإنه يعني كما قال الله عز وجل عنه في هذه الآية
بقدر ما فيه، بقدر ما فيه. طيب لكن هنا مسألة الاستهزاء كما تعرفون المستهزئين، يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى البيان وتحتاج إلى الترفق، وبعض الناس يعني يعجبه أنه يضحك الناس، والناس اليوم عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ يعني كثير من الناس يقع في المحذور من غير ما يعلم ومن غير ما ينبه، فأول الأمر التنبيه والتعليم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعنف ولا كان يؤاخذ، ها؟ والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا المعنى مطلق ترى، يعني أقم عليه الحجة وبين عليه أن هذا ما يجوز، وأن الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالملتزمين بالدين أنه يؤدي بالإنسان إلى الكفر والخروج من الدين بالكلية، أو على الأقل يكون كفرا دون كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا دليل وهذه مشيئة المنافقين، لكن بطريقة النصح، وأن يكون ذلك النصح أيضا فيه إخلاص ولا يكون أمام الناس حتى لا يحرجه، بينك وبينه وتبين بأن هذا يخرج من دائرة الإسلام، هل ترضى أن توصف بالكفر؟ هل ترضى أن توصف بالنفاق؟ وثقت على هذا بالفقه، وهذا هو من شروط الطالب العلم الناصح. أما مجرد ما يرى إنسان يعني يستهزئ أو شبه هذا كافر ويتابعه، طيب الناس على الشرك والناس على الخرافات والناس على البدع والناس على الخروج من الدين، فإذا تركنا الأمر قلنا خلاص هذا ولا مشركين، هذا ولا كفار، هذا مبتدع، ولا نكلمهم ولا نعلمهم، من يعلمهم إذا؟ ستزداد البدع يوما بعد يوم، وستزداد الشرك يوما بعد يوم، ثم ينفر منك ويبعد، ولكن يجب تعليمه وتعليمه. فإن عرفته الأدلة وفهمته وأوقفته على الحجة بعد ذلك تبرع، يعني كلمة البراءة لابد تكون البراءة من الشرك والبدعة من أول الأمر، لكن النفور منها في هذه الحالة نفور قلب، نفور بالقلب. أما من أول الطريق تنفر وتبرز يعني العداوة، قد يعني يشتد عليه ولا يقبل منه، أول تعلم وتبين له وتقيم الحجة عليه، فإذا علمت وأقمت الحجة ومع هذا مشتد، فعندئذ تبرأ إلى الله منه، ولا تجلس في مجلس، ما يجوز أن نجلس في مجلس في سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بأهل الدين، إلا أن نتكلم وإلا أن نرد، فإن كان كلامنا يغالب عليه ويشتهز بنا ما يجوز أن نجلس، نخرج من المجلس، ما نجلس مع هذا حتى يقوم في حديث غيره، يعني مما هو فيه مصلحة دينية أو دنيوية وليس فيه محاربة لإستهزاء الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير الآن، المكاتب فيها استهزاء بأهل الدين، البيوت والعزائم فيها استهزاء بأهل الدين، ليش؟ لأن أهل الدين غالبا هم الذين أدخلوا في أنفسهم مثل هذه الأشياء، وهذه مسألة مهمة، يعني تجد الملتزم بالدين يجب أن يكون على درجة قوية من الإيمان وعلى درجة قوية من الفقه ومن العلم، حتى من هؤلاء يفرشهم ويسكتهم ولو كانوا من يقولون، ولا يقبل لا كلام كبير ولا كلام صغير في إنسان متدين، لأن من واجب المسلم أن يذب عن عرض أخيه المسلم، لأن أخوه يجب أن يذب عن عرضه، ولكن في العلم وفي الحجة الصحيحة. وإذا سارت المسألة مجرد يعني تنكيت على الدين وعلى أهل الدين، فلا تجلس عشان تأكل رز، اطلع اخرج، قاطع هذه العزيمة واخرج، واعلم فيها أنك تبرأ إلى الله عز وجل من مثل هذا المسألة، واتلوا عليهم الآية التي تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم على المنافقين، ينصح أولا، فإن استنصحوا أقول ينصح، فإن استنصحوا وإذا فلأين ما يجلس، والله هو الآن ينصح، فإذا كانوا ما يحترمون دينه ولا يحترمون مشاعره، هذا يدخل من هنا وهذا يشيش من هنا وهذا يشغل التلفزيون على أغاني ويقول له اتقوا الله هذا ما يجوز وهذا حرام، يبين له مع هذا لا ينظرون له ولا يكترثون له، بلاش ولا بلا يتسبب اللي يتسبب، لكن ولو تسبب هم يقطعون نياته، ثم هو يرجع ويواصل.